أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. ضمن دراستنا في الإنجيل بحسب البشير لوقا، انتهينا المرة الماضية من التأمل في الأصحاح 12 منه. رأينا مثل الغني الغبي الذي فكر في نفسه فقط وطمع، لم ينسب الغنى لله بل لنفسه. إذا كنت أحيا لهذه الحياة فقط وأحيا لنفسي ومن أجل ذاتي، وكأنه لا يوجد شيء أبعد من هذه الحياة، فأنا غبي. يقع الغني في حب المال لأنه متمتع به، ويقع الفقير في هذا الفخ عينه لأنه محروم منه. تجربة الغني تولدها الوفرة، وتجربة الفقير ينشئها الحرمان. طلب المسيح عدم الهم والاهتمام، ولم يقصد من ذلك أن نلقي الحبل على الغارب في أمر معيشتنا، ولم يرد أن يشجع على الكسل والتواكل، بل قصد أن يدرب الناس على الإيمان والتوكل. إن الاهتمام الذي ينهى عنه المسيح هو الاضطراب الذي يلد مع الشك ويتربى على أحضان عدم الإيمان ويقترن بالارتباك فيلد القلق. في المقطع الأخير رأينا أن المسيح لم يأتي لكي يحدث سلاما بل انقساما، الذي هو نتيجة طبيعية أو هو إحدى ثمار الكرازة والإيمان بالمسيح. كلمة انقسام تشير إلى الصعوبات التي تلاقيها رسالة الإنجيل في طريقها إلى قلوب الناس. المسيح لم يأتي ليفرق العائلات ويقيم أعضاءها بعضهم على بعض، ولكن إذا آمن رجل بالمسيح ولم تؤمن زوجته، كان الإنجيل بمثابة انقسام يفرق الزوج عن رجلها بسبب الاختلاف في العقيدة. نأتي اليوم إلى دراسة الفصل 13 من إنجيل لوقا، ونقرأ من هناك الأعداد 9 وهذا نصها.
وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم، فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أو أولئك 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم، أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وقال هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هو ذا 3 آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها.
المسيح يرفض أن يقبل تفسير القوم عن حادثة ذبح الجليليين، فقد رأى أولئك القوم فيها إشارة لدينونة الله عليهم لشرهم وإثمهم. أما يسوع فيقول إن أولئك الجليليين لم يكونوا خطاة أكثر من الباقين، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. هذا يؤكد لنا أن الله لا يميز بين منطقة وأخرى في حكمه على الخطية، وهو لا يميز بين إنسان وإنسان، لا يحابي بالوجوه. كذلك الجميع خطاة عصاة بدون تمييز. قد نطالب بتغيير هذه الصفة، لا بل هذه الطبيعة التي ولدنا فيها، وقد نرفض أن نلقب بهذا اللقب، ولكنها الحقيقة. فنحن إن لم نخطئ في أفعالنا أخطأنا في مواقفنا، وإن لم نخطئ في مواقفنا أخطأنا في كلامنا، وهكذا. لكننا بدون استثناء خطاة كلنا أمام الله، وليس لي أن أحاسبك أنت كما فعل هؤلاء القوم أمام المسيح، بل لي أن أحاسب نفسي وضميري. كما ونستنتج من هذا المقطع أن الهلاك أو الجزاء المحتوم لا مهرب منه. قد تفكر اليوم في مناطق مختلفة من عالمنا وترى الحروب والصراعات الدموية الدائرة فيها، وقد تظن لخلو بلدك من هذه الصراعات أنك في حال أحسن، أو أن الله ضرب هذه المنطقة بالحروب أو المجاعات لشرها. لكن لا، يسمح الله اليوم بإدانة وعقاب هذه المدينة أو تلك، وغدا في يوم قادم سيمتد عقابها حتى يشمل كل خطية وإثم في كل مكان. لذلك لا يجب أن ندين أو نحكم على بعضنا البعض، بل لنا أن نحاسب نفوسنا وأن نحكم عليها. محبة الله فقط وأناته هي التي أعطتنا فرصة ثانية، وهذه الفرصة تهدف إلى شيء واحد وهو التوبة. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. بعد ذلك مباشرة يقدم المسيح لسامعيه مثلا عن رجل كانت له تينة مغروسة في كرمه، فجاء يطلب فيها ثمرا ولكنه لم يجد، فقال للكرام أن يقطعها، أما الكرام فاسترحمه طالبا أن يعطيها فرصة جديدة. صاحب الكرم انتظر 3 سنين ولكن دون فائدة. كم انتظر الله علينا؟ ها هو سنة بعد سنة يأتي ويطلب فينا ثمرا، فهل يجد؟ أي ثمار تثمر حياتك وحياة مستمعي؟ ما هي الرائحة التي نتركها في الذين حولنا؟ تذكر قبل الإثمار علينا أن نتوب، وإلا سنهلك جميعا.
نصل الآن إلى الآية 10 من الفصل 13 من إنجيل لوقا، وستقرأ لنا ميسون مشكورة نص الآية وما يتبعها.
وكان يعلم في أحد المجامع في السبت، وإذا امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة، وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة. فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة، إنك محلولة من ضعفك. ووضع عليها يديه، ففي الحال استقامت ومجدت الله. فأجاب رئيس المجمع وهو مغتاظ لأن يسوع أبرأ في السبت، وقال للجمع: هي 6 أيام ينبغي فيها العمل، ففي هذه ائتوا واستشفوا، وليس في يوم السبت. فأجابه الرب وقال: يا مرائي، ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المذود ويمضي به ويسقيه؟ وهذه وهي ابنة إبراهيم، قد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه، وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه.
هذه صورة عامة للإنسان مستمعي، فهو محني لا يقدر أن ينتصب في علاقته بالله. قد تقول لي: بعضنا ليس محنيا إلى هذا الحد. ولكن دعك من هذا يا صديقي، فعلى الرغم من أن واحدا قد يشعر أنه أقرب إلى الله من غيره من الناس، إلا أن هذا لا يجعلنا على علاقة به. فلو كان الانتساب إلى كلية أو جامعة معينة يتطلب الحصول على 100% في أحد الامتحانات، فلو حصل أحدنا على 98 وحصل الآخر على 50 فقط، يكون الاثنان مقصرين بغض النظر عن مدى التقصير. كلنا أمام الله مقصرون، محنيو الظهر، ومثل المرأة نحن في أغلال. لقد استعبدنا الشيطان فصرنا عبيدا له، نعمل مشيئته في أجسادنا، في أيدينا وأرجلنا وألسنتنا وعقولنا. في وسط صورة العجز هذه يظهر المسيح، يأتي إلى مجمع الله، وعندما يظهر تتغير الأحوال من حال إلى حال. رأى المرأة ورفض أن يبقيها على حالها، فدعاها ووضع عليها يديه وشفاها. وهذه أيضا صورة مصغرة للمبادرة الإلهية، عندما نظر الله من علياء سمائه ومن سماء عليائه، ورأى أنه ليس بار واحد في الأرض، بل الجميع زاغوا وفسدوا، وأخذ المبادرة فجاء إنسانا في المسيح. لقد وضع يديه على المرأة وشفاها، ولكنه علق يديه وجسده فوق الصليب لكي يشفينا نحن من مرض الخطية المستعصي. والإنسان كعادته وضع العقيدة فوق نفسه، إذ يعترض على المسيح رجال الدين اليهود قائلين: العمل غير مسموح به في يوم السبت. ولكن المسيح لم يسكت، بل قال: يا منافق، ألا يحل كل واحد منكم حماره أو ثوره في السبت ويمضي به ويسقيه؟ كان هؤلاء قد وضعوا قيمة أعلى للحيوان من الإنسان، إذ اكتشفوا حاجته إلى الأكل والشرب في يوم السبت، لذلك لم يمتنعوا عن أن يكسروا الوصية ويأخذوه ويسقوه، ولكنهم منعوا هذا الحق عن الآدميين. والمسيح رفض هذا الموقف وأعاد الحق إلى نصابه. صديقي، المهم في الموضوع أنه بالمسيح وحده ظهورنا المنحنية تنتصب، وبالمسيح فقط نضع أيدينا بيد الله المحب. بعد ذلك يحكي المسيح عن مثل حبة الخردل والخمير في العجين، وبما أننا قد تأملنا فيهما خلال دراستنا في إنجيل متى، فسأكتفي بقولي ما يلي. المقصود بذلك هو انتشار المسيحية في العالم أجمع، المسيحية التي ابتدأت برجل واحد نادى باقتراب ملكوت الله، المسيحية التي لم تنتشر لا بقوة السيف ولا بالعنف ولا بسفك الدماء، باستثناء دماء الذي أسسها شخص المسيح. نواصل دراستنا في الإنجيل بحسب لوقا، ونقرأ من العدد 22 من الفصل 13.
واجتاز في مدن وقرى يعلم ويسافر نحو أورشليم، فقال له واحد: يا سيد، أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون. من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب، وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا، يجيب ويقول لكم: لا أعرفكم، من أين أنتم؟ حينئذ تبتدئون تقولون: أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول: أقول لكم لا أعرفكم، من أين أنتم؟ تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان متى رأيتم إبراهيم وأسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله، وأنتم مطروحون خارجا ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله، وهو ذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين.
لقد ظن اليهود مخطئين أن المسيح لهم دون سواهم، وأنهم لكونهم من نسل إبراهيم وذريته ليس إلا صار لهم نصيب في المسيح، ولكن المسيح يرفض هذه الترجمة وهذا التفسير. الموضوع ليس موضوع نسل بشري معين، ولا هو موضوع الانتماء إلى دين معين، بل الموضوع في جملة واحدة هو الدخول عبر الباب الضيق، هو إقامة علاقة مع الله في المسيح. كثيرون يسمون اليوم مسيحيين، ولكن للأسف المسيح منهم براء، لأن المسيحية ليست دينا ولا إرثا نرثه، هي حياة جديدة نحياها مع المسيح وبقوته وله. لأجل ذلك قال المسيح إن الموضوع ليس موضوع من أكل وشرب معه أو من سمع تعاليمه من معاصريه، بل من دخل الباب الضيق. فما هو المقصود بقول المسيح إذن اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق؟ ما هو هذا الباب الضيق؟ الباب الضيق هو باب التوبة عن الخطايا والإيمان بالمسيح، مما يعني أن يعترف الإنسان أولا بأنه إنسان خاطئ، ثم أن يدرك أنه بمحاولاته وتدينه حتى ولو تقشف لن يقدر أن يخلص نفسه، وبالتالي يقبل الطريق الوحيد الذي رسمه وحدده الله للسماء، أعني صليب المسيح. توجد في العالم اليوم ديانات كثيرة، ومعها أو من ضمنها طرق كثيرة أو وسائط تقدمها كل ديانة لنوال رضوان الله وجنته، ولكننا نؤمن بحسب حق الإنجيل أنه يوجد طريق واحد حقا هو المسيح وصليبه. وأمام خطورة الموقف، إذا القضية قضية حياة مع الله أو هلاك في الجحيم بدونه، أقول أمام خطورة الموقف وجب أن نتحقق من طرقنا التي نظن أنها ستوصلنا إلى النعيم أو جنة الخلد. ولا ننسى أن معظم الديانات لا تعد حقا بالجنة، بل تضع قائمة شروط لا تنتهي، ويبقى العلم عند الله والجهل عند الإنسان نفسه. ولكن ليس مع المسيح، فقد وعد بفمه الطاهر أن كل من يؤمن به ينال الحياة الأبدية، أي الخلود في دار النعيم. فالموضوع ليس موضوع إن شاء الله، ولا هو موضوع تمني أو ترشي، بل هو تصديق وعد نطق به فم أقدس من داس أرضنا، أعني شخص المسيح. فهل دخلت من الباب الضيق؟ هل قبلت المسيح مخلصا شخصيا مستمعي؟ هذا ما أرجوه لخيرك ومصلحتك. نصل الآن إلى المقطع الأخير من الفصل 13 من الإنجيل بحسب لوقا، وهذا نصه:
في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له: اخرج واذهب منها هنا، لأن هيرودس يريد أن يقتلك. فقال لهم: امضوا وقولوا لهذا الثعلب: ها أنا أخرج شياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل، بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم. يا أورشليم، يا أورشليم، يا قتيلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، والحق أقول لكم إنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون فيه: مبارك الآتي باسم الرب.
هذا كلام قاس نسمعه يخرج من فم المسيح ويحكم فيه على مدينة القدس بالخراب، ونستغرب ذلك. فمدينة القدس تسمى كذلك لأنها في عرف الناس وحسب تقليدهم مدينة مقدسة، لذلك أسموها القدس أصلا. فماذا جرى حتى يتنبأ المسيح بخرابها؟ حقا كانت مدينة القدس محط أنظار الأمة اليهودية، وذلك لأن هيكل الله بني فيها، وكان ألوف السائحين يؤمونها كل عام وفي مختلف المناسبات. لذلك كنت تجد أن رجال الدين اليهود احتفظوا بمراكز مهمة فيها، على عكس مدن فلسطين الأخرى، فهي العاصمة الدينية للشعب كله. وعلى الرغم من أن الدين والتدين يجب أن يقرب الإنسان إلى الله، إلا أن الإنسان قد يصاب بالتعصب الأعمى إن لم يسعى إلى الحق، وهذا ما أصاب رجال الدين. وعندما اختار المسيح أتباعه 12، كان مسقط رأس 11 منهم منطقة الجليل في شمال فلسطين، 12 فقط كان من الجنوب من قرية اسمها إسخريوط. وها أنت قد أدركت الآن أنه هو الذي أسلم المسيح، أي أن المسيح لم يجد من يتبعه من منطقة القدس أصلا. وقد كان تأثير رجال الدين كبيرا، ليس فقط على الحاكم أو على يهوذا، بل على الشعب كله. ومرة ثانية، برغم المعجزات التي أجراها المسيح في وسطهم، وبرغم السلطان الذي أظهره لهم عندما طرد الباعة من الهيكل، إلا أن الشعب الذي هتف له عند دخوله مدينة القدس، هذا الشعب لم يتردد في أن ينصاع لتأثير رجال الدين، فصرخ بعد ذلك بأيام معدودات في وجه بيلاطس قائلين: اصلبه، أي اصلب المسيح. إلى هذا الحد كان تأثير رجال الدين اليهود، فلم يخلصهم ولا تركوا الداخلين يدخلون، وبالتالي حكموا على أنفسهم وعلى الذين يوالونهم بالهلاك والخراب. لهذا نسمع المسيح يطلق صيحة الألم في نبوته على المدينة ويقول: يا أورشليم، يا قدس، يا قاتلة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدي. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وقد تحققت هذه النبوة بحذافيرها، فبعد 40 سنة تقريبا من الوقت الذي نطق فيه المسيح هذه الكلمات، جاءت القوات الرومانية وحاصرت المدينة وأشعلت النار فيها، ولم يبق حجر على حجر لم ينقض. لقد رفض رجال الدين شخص المخلص، ولم يترددوا في أن يحكموا عليه بالموت صلبا، وقد حكموا على نفوسهم بالهلاك. مستمعي، الرسالة التي حملها المسيح إلى القدس لا زال يحملها إلى كل مدينة وقرية، لا بل إلى كل إنسان. الفرصة اليوم مواتية حتى نؤمن بالمسيح، لكن إن رفضناه لتعصب ديني أو سواه، نكون قد حكمنا على نفوسنا نحن أيضا بالهلاك. الفرصة مواتية حتى تعرف كل شيء عن المسيح، عن محبته وفدائه وخلاصه الذي يريد أن يمنحك إياه، فلا توفر جهدا في ذلك.
هل آمنت به يا صديقي؟ هذه صلاتي من أجلك.